الرحيم لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي.
أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلما جلس الإنسان بين أحبته في الله شعر أن الدنيا ما زال فيها خير، ولم يبقى من خير في هذه الدنيا إلا مجالس الأحبة في الله. هذا هو الخير الوحيد الباقي. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: أحب الدنيا لثلاث، ثلاث أمور جعلت الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يحب الدنيا. يقول: آية أفهمها من كتاب الله، أو حديثا أسمعه من رسول الله، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. إن آية من كتاب الله أو حديث يفهمه من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو أن يجلس مع من يختار له الكلمات الطيبة كما يختار الأطايب أو طايب الثمر من الطبق. وأنت في بيت الله عز وجل، هذا هو الملاذ الأخير لنا، بيت الله، لك فيه فوائد سبع، ليس فائدة واحدة ولا اثنتان، لما سبع فوائد لك في بيت الله: أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية أو حياء. لابد أن تخرج من المسجد هذه الفوائد السبع التي لا تجدها في مكان آخر. الصحابي الجليل لما هجمت عليه الهموم والديون ذهب إلى بيت الله، حتى إن أبا حنيفة أفتى أمير المؤمنين هارون الرشيد عندما أطلق يمين طلاق عجيب على زوجته زبيدة، وقال: أنت طالق إن بت في ملكي الليلة. ملك هارون الرشيد في هذا الوقت لا يستطيع أن يخرج منه إنسان إلا بطائرة نفاثة أو طائرة الكونكورد التي أسرع من الصوت. فأفتى العلماء بطلاق زوجة أمير المؤمنين، كيف لها أن تخرج من ملك شيء يملك أمير المؤمنين الذي كان يقف في شرفة قصره في بغداد ويقول للسحابة: أمطري أو لا تمطري، سوف يأتيني خراجك إن شاء الله. يعني تمطري فين؟ في الصين تبعنا، في المغرب أيضا، في جنوب أفريقيا، في كل بقاع الأرض. فلما جيء لأبي حنيفة بالسؤال قال: زوجة أمير المؤمنين لا تطلق، تبيت الليلة في المسجد لأنه ملك لله وليس ملكا لأمير المؤمنين، وتخلص المسألة. فشعورك بالعزة وأنت في بيت الله هذا شعور يعطيك شيء عجيب، لأنك تشغل مثلا عن الصلاة بأمور الدنيا. ومعروف لدى الجميع أن الشيء الذي أحترمه، الشيء الذي أجله، الشيء الذي أخاف عليه أحمله على راحة يدي هكذا. فأنت إذا أعطتك زوجك الطفل الرضيع فأنت لا تحمله على ظهر كفك، وإنما تحمله على باطن كفك، لأنه شيء ثمين. إذا أعطاك إنسان مالا أو جوهرة أو شيئا ثمين تأخذه بباطن يدك لا بظهر كفك. أما الشيء الذي تشيح عنه وترفضه ولا تقبله فأنت تشيح عنه وكذا: هذا لا يهمني، هذا شيء صعب، هذا شيء لا أعترض عليه، هكذا. أنت في الصلاة، هذا أحد أسرار الصلاة، مع تكبيرة الإحرام تحمل الدنيا التي تشغلك عن الله عز وجل على ظهر كفك لا على باطن كفك، هكذا، ثم تلقيها خلف ظهرك قائلا الله أكبر، أي إن الله أكبر من الدنيا وما يشغلني عنك يا رب العباد. إذن هذا سر من أسرار الصلاة، تتوجه إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام تقول الله أكبر وتلقي الصلاة خلف ظهرك، تلقي الدنيا خلف ظهرك وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا نيتك لرب العباد سبحانه وتعالى. وكان الصالحون يقولون أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، فأقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيب، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبل الصلاة أم لم تقبل. يعني إلى هذا الحد وصل به الأمر من الخوف، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي يخاف أن لا تتقبل منه صلاة، يخاف أن تلف كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها إن لم يتم ركوعها ولا سجودها، ونقرها نقر الغراب في الرمة وتدعو عليه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. لأن الصلاة أمانة، وأنت يجب أن كما قال أبو حامد الغزالي الصلاة والعبادة جارية تهديها للملك، فهل تهدي للملك جارية عوراء أو شلاء؟ شوفك أنت تريد أن تقدم لإنسان ذو حيثية في بلدك هدية، فتنظر إلى أعظم هدية وتلفها أجمل لفة وتطويها في أجمل الأوراق وتقدمها بأفضل تقديم، فما بالك وأنت تقدم الصلاة لرب الصلاة؟ كيف تقدمها؟ كيف يكون تقدمها؟ سبحان الله العظيم. ولذلك كان الصالحون حريصين كل الحرص على النوافل. لماذا؟ لأن النافلة بالنسبة للفريضة كالحديقة بالنسبة للبيت، النافلة بالنسبة للفريضة تماما كالحديقة بالنسبة للبيت. إذا دخل اللص ليسرق بيته، أول ما يدخل يدخل على الحديقة الأول ويمر في ممر الحديقة، يكون أهل البيت استيقظوا، يصل إلى باب البيت يكون إن شاء الله ربنا سهل والحرس استيقظوا، أهل البيت استيقظوا يمسكوا باللص. لكن لو اقتصر صاحب البيت ان يسكن على قارعة الطريق دون حديقة، اذا اراد اللص ان يقفز الى اين يقفز؟ الى داخل البيت. هكذا الفرد هو البيت والنافلة هي الحديقة. فالشيطان الانسان الذي لا يصلي النوافل، الشيطان يأتي له بالفرد نفسه يقول له يا شيخ انت متعب الليلة، نام وقبل الفجر صلي العشاء فصلاة العشاء ممدودة. لا أعرف أي الفقهاء الذي أعلمك هذا، من الذي مد العشاء؟ وطب المؤذن الذي يقول حي على الصلاة هل قال إلا صلاة العشاء؟ أم تعال الآن. كان الصحابي يرفع مطرقته في عمله، يريد أن يقبل العمل فيسمع الله أكبر فيلقي مطرقته من يده، يقول لابورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب، لا يحدث بها بركة. لأن حي على الصلاة الآن، حي على الفلاح الآن، سبحان الله. فالشيطان عندما يريد أن يدخل إلي وأنا إنسان لا أقيم النوافل يدخل إلي في الفرض فورا. أما إن صليت نوافل 12 ركعة سنة مؤكدة، وبعدين سبحان الله بعض من النوافل الأخرى مع أذكار الصباح والمساء مثلا، عندئذ يأتي الشيطان يقول أنت متعب اليوم، لا داعي لسنة العشاء، كفاك الشفع والوتر. عظيم. يأتي مرة أخرى ليقول نم وإن شاء الله عند قبل الفجر قم لتصلي العشاء أو الشفع والوتر، يعني مقبول. لكن المصيبة أن يدخل في العشاء رأسا، هذه الكارثة، تلك هي الكارثة. ولذلك الشافعي استعصت عليه نفسه القيام ليلا، قوم يا نفس تعبان، قبل الفجر قام مكتئبا، فماذا صنع؟ قال: لما وجدتها تستعصي علي القيام ليلة صومتها سنة كاملة. يعني رمضان بدل ما هو شهر صار 12 شهر. بالله عليك نفسه بعد السنة التهذيب والإصلاح ده يقول لها قومي تعمل ايه؟ قبل ان يقول. النفس كالدابة، ان ركبتها اوصلتك وان ركبتك قتلتك. واستعصت عليه نفسه مرة في قيام الليل، فقال: مكثت افكر في الذنوب التي صنعتها. بالله عليك انا اظن ان احدنا يفكر في الذنوب التي لم يصنعها. يعني يستطيع عدها، لكن الشافعي يبحث عن الذنب الذي لم يصنع لانها قليلة. قال: فتذكرت اني دخلت المسجد قبل الفجر مرة فرأيت رجلا يصلي ويبكي، فقلت في نفسي: كان حريا بهذا ان يبكي في بيته، يعني جاي يعمل لنا بكاء في المسجد، يبكي في البيت. فذهبت الى الرجل فاستسمحت: يا عم انا اغتبتك، قلت عليك يعني انت راجل مرائي، وانت راجل يعني تحب المنظرة وتحب الظهور امام الناس، فسامحني. قال: سامحتك يا شافعي. فعدت الى قيام الليل مرة اخرى. الله، ده الرجل يعني لم يرتكب يعني من الامور. سبحان الله، كان احمد رضي الله عنه خارجا، سيدنا احمد بن حنبل امام اهل السنة، الى صلاة العصر مرة في يوم شديد الريح، فالريح كشف جلباب امرأة تسير امامهم، فوقعت عينه كنظرة الاولى على الخلخال التي تلبسه المرأة، فوضع عباءته على وجهه وقال: والله ان هذا لزمان الفتن. الله، دي نظرة اولى يا شيخ. ها، النظرة الاولى يعني اللي هي تكتشف ان امرأة قادمة، خلاص تغض. في ناس عندها النظرة الأولى مثلا ربع ساعة، نصف ساعة، ليست هذه نظرة أولى، دي نظرة متيقنة. أنت تتفحص. سبحان الله العظيم. الله يرضى عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان يغار على زوجته غيرة شديدة، والغيرة في غير شك غيرة محمودة، فكان يتمنى ألا تذهب إلى المسجد للصلاة لأنه يريد أن تمكث في البيت، ولكن لا يستطيع، هناك نص لا تمنع إماء الله المساجد. فيعمل إيه؟ فمرة هي ذاهبة إلى المسجد صلاة المغرب، فسار بجوارها ولمسها بذراعه. يعني إيه؟ زي أخوان بتوع الكرة يقول لك كتف قانون، أعطاه كتف قانون. فالمرأة للخلف دور وجاء ورجعت إلى البيت. يوم اثنان ثلاثة عبد الرحمن يجد زوجته لا تذهب إلى المسجد، فسألها: أراك لا تذهبين إلى صلاة الجماعة؟ قالت: كنا نذهب أيام كان الناس ناسا، أيام كانوا ناس محترمين، ناس بيحترموا النساء في الشارع. سبحان الله، لم تقل له: يا راجل ما انت يعني الذي انتخبطت له. ابدا. احيانا المرأة ربما تقول: رأيت ابن اخيك يسير في ابو ظبي، وهي تسكن في 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 جوار الشارع الذي خلف المسجد، رأته كزرقاء اليمامة على بعد. سبحان الله. وكان علي كرم الله وجهه يغار على فاطمة حتى على السواك الذي تستاك به، كان ينظر الى السواك ويتستاك، يقول هو السواك من عود الايه؟ من عود الاراك. يقول: اتغيب يا عود الاراك بتغرها؟ ما خفت يا عود الاراك اراك؟ لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. يعني ما احد لما الزوجة الا ايه؟ الا انت. لكن دي سنة ابيها صلى الله عليه وسلم، اعمل ايه؟ سنة ابيها ان يقول: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. سبحان الله العظيم. فالمؤمن وهو في هذه الدنيا لا ينعزل ابدا، ويجب ان يظهر نعمة الله عليه، نعم، لكن في اطار ان الاخرة خير وابقى. رجل يسمى أبو حازم رضي الله عنه، كان من تابع التابعين، يسأله أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور، يقول: يا أبا حازم، لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ يعني أنت مثلا تعود اليوم إلى زوجتك مثلا، الشيخ كلمك عن إيه؟ الله قال إحنا لابد أن نستعد للآخرة. أنت نويت أن لا تشتري لنا كذا وكذا؟ لا، المشي وراء المشايخ ده يعني نتيجته مش ولا بد على البيوت. لا، ثاني مرة. لكن الصالحون كانوا غير ذلك. سؤال بسيط: إيه اللي إحنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب. أنت عمرت الدنيا وخربت الآخرة. والعجب أيها الإخوة، بحسابات الرياضيات البحتة، الرياضة، أي رقم في العالم، أي رقم على صفر على ما لا نهاية يساوي صفر في الرياضة، أي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر. فبالدنيا رقم، الدنيا عبارة عن رقم، أعيش فيها 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 150 سنة، هذا رقم. والآخرة كم رقمها؟ ما لا نهاية. اقسم عمرك في الدنيا على نسبة إلى الآخرة تصير الدنيا رياضة بحتة، ما لهاش دعوة بأي حسابات أخرى، مجرد أنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. وهذا الذي أوصل أحد الصالحين أن يلقاه أمير المؤمنين في بيت الله الحرام، قال له: يا فضيل، سل حاجتك. قال: أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل أحدا غيره، عيب. فانتظر أمير المؤمنين حتى خرج وغادر مكة، فسار خلفه، قال: يا فضيل، سلنا حاجتك. قال: أمن حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ يا عم الآخرة أنا مالي بيها، من حاجات الدنيا. قال: عجبا، إذا كنت لم أطلب الدنيا ولم أسأل الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إذا كان يعني سبحان الله، هذا منطق المرأة الصالحة التي ترك لها زوجها 9 بنات وذهب الجيران لتعزيتها، ماذا سوف تصنعين؟ من أين تنفقين على البنات 9؟ لا معاش ولا تأمينات ولا غير. فضحكت المرأة ضحكة واثقة بيقينها في الله عز وجل، قالت: عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. هذا منطق اليقين، هذا منطق إنسان يعيشه الدنيا بأقدامه، ولكن قلبه مع الآخرة، قلبه في الآخرة. سبحان الله العظيم، يقول علي: يا دنيا غري غيري، باينتك 3 لا رجعة لي فيها. يعني طلق الدنيا 3 مرات وكان في تطليقة واحدة، يعني طلقها يعني ايه بينونة، ايه بينونة كبرى، لا رجعة، لا تصلح له مرة اخرى. هكذا، ومع ذلك كانوا في الدنيا لما عمروا الآخرة عمرت بهم الدنيا. لا تظن ان الدنيا انما تجري خلف من يستخدمها، اما من يخدم الدنيا فانما هي تستخدمه. الدنيا: يا دنيا، من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة ادبه العالي وهو يعلمنا، قال: لبث الشيطان علي صلاتي الليل. الشيطان جاء مرة للرسول في قيام الليل، شيطان أعمى القلب والبصر طبعا، أنا يعني لم تأ يعني، طب تعال الواحد زي يعني حد كده يعني نص نص زي حالات، تأتي إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال: فأخذت بخناقه حتى سال لعابه على كفي، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح. انظر الباقي على عجل الحيط، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا الله، إيه الأدب ده؟ يعني الشيطان وصل أن الرسول يريد أن يظهر هذا للناس ولصبيان المدينة يلعبوا به لكي يستهينوا بقيمته، ولكنه تذكر دعوة أخيه سليمان ابن داود عليهما السلام رغم ما أعطاهم الله من ملك. شو الملك اللي لم يؤت أحد من العالمين ما أوتي داود وسليمان؟ سبحان الله. يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، أسلنا له عين القط، الريح تجري لسليمان رخاء حيث أصاب. يجيلوا الناس في اليمن إلى روحوا بيت المقدس، يا سليمان حر والهواء ما فيش أكسجين، يا ريح روح على اليمن، تكييف ربان اشتغلي، تروح الريح على أهل اليمن يبقى برد، يرجعوا بسرعة، يا سليمان برد. تقول سبحان الله يا أخوانا، الإنسان لا يبقى، سبحان الله، الريح تجري رخاء بأمر حيث أصاب. حتى يقال في قصص في ما روي في الآثار أن سيدنا سليمان كان له بساط يطير الريح تحمله ليتفقد أحوال الممالك، وبعدين فلاح يعمل في مزرعته يجر محراتا، يمشي وراء محرات ليجر ثورين يحرث الأرض، الفلاح وهو يعمل رأى أن الشمس قد ظللت، فنظر فرأى بساط سليمان كان يبدو منظر معهود عنده، قال سبحان الله، لقد آتى الله آل داود ملكا عظيما. الريح كان بتعمل جندي عند سليمان، نقلت الريح الكلمة لمن؟ لنبي الله سليمان. اهبط يا بساط، هبط، نزل على الرجل، ماذا قلت آنفة؟ قال قلت إن الله آتى آل داود ملكا عظيما. قال في التواضع، لتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة من لسانك خلف هذا المحراب خير مما أوتي آل داود. لأن أين ذهب ملك آل داود؟ لكن التسبيح والتحميد والتكبير الذي سماها الرب العباد إيه؟ الباقيات الصالحات. قال ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بس لا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، الأذكار، الكلمة الطيبة، الصدقة الجارية، العلم اللي ينتفع به، الأشياء التي تتركها. يا بؤس لعبد إذا مات لم تمت معه ذنوبه، ويا فرحة عبد إذا أذنب فتاب ماتت معه ذنوبه. يعني أضرب مثال بسيط، أعزكم الله، واحدة تعمل عمل غير شرعي، مثلا تعمل راقصة مثلا أو مطربة، وفي حياتها تفتح إيه؟ معهد للرقص وتموت، هل مات الذنب؟ لتقريبا تستطيع أن تسميها عملت في حياتها سيئة جارية، يعني انجازت التسمية. يا ستي انت متي واتكلت على الله، او يعني تبتي او بتاع، سبحان الله، لا تتركي خلفك. فالعبد مننا يا ريت لما يشعر ان الذنب قاتله لابد ان يتوقف فورا. الله، المسألة عايزة يعني توقف من العبد، لان الاخرة اقرب اليه من شفع نعله. يقول لك ايوه سيدنا الشيخ تكلمنا عن علامات الساعة صورة، يا سيدي علامات ايه؟ المشكلة كلها ان انت ممكن تنام الليلة ولا يصبح الصباح، مش دي الساعة؟ اذا مات العبد قامت قيامته. المسألة مش عايزة تفصيل ولا توضيح، لكن الانسان ليه الامام فضلت الامام عبد الرحمن كل صلاه يقول لك ايه؟ صل صلاة مودع، لماذا يقول هذا؟ ليذكرني ويذكر نفسه ويذكرك بان دي اخر صلاة، يكون فيها الخشوع كله. من يضمن لنا الكارثة؟ كل الكارثة أن المشاكل لا تحل إلا بالصلاة. أبو حنيفة جاءه رجل من أهل الكوفة، يا إمام بعت بيتا لي وأخذت المال ووضعته في مكان فنسيته. تعجب أبو حنيفة، وما علاقة هذا بأبي حنيفة؟ يعني أبو حنيفة يعني إيه؟ يفتح يقرأ الكف ويرى علم التنجيم؟ يعني ما علاقة أبي حنيفة؟ ألست إمامنا؟ أنت مش الإمام بتاعنا؟ يا عم الإمام إيه دخله بالله؟ قال قل لي كيف أجد دخولي؟ قال عد الليلة وقم لله متهجدا عسى رب العباد أن يذكرك بالمكان الذي حفظت فيه مالك. ذهب الرجل وجاء في صلاة الصبح مبتسما. قال أبو حنيفة وجدت مالك؟ قال نعم. قال ماذا حدث؟ قال ذهبت كما أخبرتني وقفت لأصلي، في أول ركعة تذكرت المكان الذي فخرجت من الصلاة، سبحت النمسة تاني. انظر إلى تعليق أبي حنيفة، قال كنت أوقن أنه لن يدعك الشيطان تتعبد لله الليلة، لأن ده عبادة بهدف. أذكر دايما في مصر أولادنا وتلاميذنا في المدارس وفي الجامعات إذا وجدوني في مكان يعبر الشارع، شيخ عمر عبر بسرعة، طب ليه دعواتك يا سيدي الشيخ، بكرة عندي كيمياء، بعد بكرة عندي رياضيات، الساعة الثالثة حاضر يا ابني، لا تنسني من الدعاء. تظهر النتيجة ينجح الأولاد، مش الشيخ عمر اللي هناك ده، لا إله إلا الله، يا سيدة تحتاجني تاني، لا إله إلا الله. لكن هو ينسى الإنسان، الإنسان يعبد بالقطعة، العبادة بالقطعة هذه عبادة غير مطلوبة، هذه عبادة، إنما العبادة نعبد الله عز وجل طالما فينا الحياة، فلا ننسى رب العبادة عز وجل دائما على صلة وعلى ذكر بالله سبحانه وتعالى. ومن كرم الله عز وجل أنه يعطينا على فضل كرمه ويقبل منا عملا قليلا على قدر ضعفنا. لكن الله يرضى عن عمر بن الخطاب يطوف فيرى أعرابيا يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين خفيفتين مسرعتين، زي ما إيه أنت عارف مين بيعمل كده بالظبط، بسرعة بسرعة بسرعة، خلص الركعتين بسرعة، وعمر يرقبه عشان ينصحه، ثم رفع يديه إلى السماء، اللهم أدخلني الجنة وزوجني من الحور العين. فعمر اتغاظ منه، أمسك بتلابيبه، قال يا رجل أغليت العروس وأرخصت المهر، ده مهر ده تأخذ به حور عين، أنت تتزوج في الدنيا بنت فلان أو فلان، يا خبر ما أنت عارف إيه اللي يحصل يعني، وتقدم السي في بتاعك ويشوفوا شهاداتك ويشوفوا بتاع، وفي الاخر خلص ربما تقبل او لا تقبل، سبحان الله. لكن القضية ان عمر يريد ان يوضح للرجل ان المهر يجب ان يكون غاليا على قدر العروس، ومن يخطب الحسناء لم يغليه المهر.
فضلا اقلب الشريط.
ومن يخطب الحسناء لم يغليه المهر، يدفع مهر، صيام ليل صيام نهار، صبر توكل يقين صدق شجاعة، أمر معروف نهي عن منكر، خشوع في صلاة صيام نوافل أذكار الصباح والمساء صلة أرحام، يعني كل دي عوامل لكي يخرج الإنسان من ربطة الدنيا. والكارثة أيها الإخوة أن محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطش، كل ما يشرب ماء مالح يحصل له إيه؟ يعطش أكثر، يشرب إلى أن يحدث له استسقاء وينتفخ بطنه ثم يموت، لأنه لا إذا كان له واد تمنى وادين، وإذا كان اثنين تمنى ثلاثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. وبعدين كان صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، لو كتاب طيب يسمى كتاب المساكين، هذا الكتاب يدور حول شخصية تسمى الشيخ علي. الشيخ علي ده رجل فقير في بلدته، بلدة الرفيع يعني، يتكلم عنه قصة رمزية ويقول، بيوضح لك الشخصية. الشيخ علي بيته عتبة أي باب، يعني ما لوش بيت، أي عتبة باب، أي باب في الطريق ينام هو ده بيته. يفترش الأرض ويلتحف السماء، ولكنه راض بما آتاه ربه. يجلس الشيخ علي في بيته، يعني فين؟ على عتبة الباب اللي وجدها هذا البيت. فينظر إلى الناس فيسمع من يقول: يا رب أعطيتني المال فأين الصحة؟ يا رب أنت اديتني المال فين الصحة؟ وآخر يقول: يا رب أعطيتني الصحة فأين المال؟ وثالث يقول: يا رب أعطيتني المال والصحة فأين السعادة؟ فيقول الشيخ علي: يا رب كل هؤلاء صور فأين الأصل؟ فين آدم الحقيقي؟ فين آدم اللي نزل بالتوحيد؟ فين آدم الذي يعبد الله عز وجل ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له؟ أين آدم اللي كان موصول بالله سبحانه وتعالى فلما أذنب عرف وتوقف وقال: إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يعني موصول عندما يخطئ يتوقف ويوقن أنه لابد أن يعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك أحد الصالحين قالوا له: من أين تعلمت الأمل في الله عز وجل؟ قال: من صبي صغير. كيف؟ قال: أنا ماشي في الطريق وجدت باب يفتح، وصبي عنده 7-8 سنوات يد تدفعه أمه خارج البيت ثم تغلق الباب. الولد أغضب أمه، فأمه فتحت الباب وإيه؟ طردته. فوقفت أراقب، رأيت الغلام يقف على عتبة الدار ويبكي بكاء مرا وينتحب، فرق قلب أمه إليه، ففتحت وأخذته في حضنها. فتعلمت الأمل في الله من أن أقف على باب الله باكيا فيقبلني رب العباد رغم ذنوبي. أخذ بالله عليك، لو شفت أنت كده استاهل، ولد مجرم يا ست صعبة برضه، والأم مش كده، ولا ناخد في بالنا. لكن الصالحين كانوا متوقفين عند الأحداث، سبحان الله، يقف عند الحدث. سبحان الله، جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه، فرآه عمر جالسا في المسجد لا يعمل شيء، جالس. ماذا تصنع؟ شايفك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ألا عمل لك؟ فيش عمل لك ولا ايه؟ قال: أمير المؤمنين، بين أنا آتي إلى المدينة رأيت غرابين، غراب صحيح وغراب كسيح. رأيت الغراب الصحيح يأتي بالطعام والشراب إلى الغراب الكسيح، فقلت: أنا أكرم على الله من هذا الغراب، فأمكث في المسجد ويأتيني رزقي. قال عمر: ولما لا تكون كالغراب الصحيح؟ ليه أنت بصيت على الغراب المكسح؟ ليه نظرت على المنخنقة والموقوذة وما أكل السبك؟ لماذا لا تكون يد عليا؟ لماذا لا تكون همتك عالية؟ يا أخي، أصحاب الهمة العالية حتى في عالم الحيوان وعالم الحشرات، الخنفساء عزكم الله إذا وضعتها في كومة الورد تموت وتختنق. علمي، إذا وضعت الخنفساء في كومة ورد لها رائحة زكية تموت الخنفساء وتختنق، وإذا وضعتها وسط السباخ والرائحة الكريهة تنمو وتترعرع ويدب فيها النشاط. أتدري مثل الخنفساء هذه؟ مثل كثير من الناس. أضرب لك مثال، أقول لك: يا الله يا شيخ، بارك الله في فضيلة الشيخ عبد المنعم، شوف عامل مجهود طيب وإنسان نحسبه ولا نزكيه على الله، مخلص في دعوته، وإنسان قد يعطيني البعض نصف أذن، لكن عندما أقول: ولكن الشيخ عبد المنعم فيه 4 عيوب، يقول: أيوة، عايزين نعرفها، إيه هي العيوب دي بقى؟ يعني هو مترقب أن ينظر الشر فيه. سبحان الله، يعني كأننا مبرمجين على سماع الشر عن الناس. سبحان الله، بلاش. أضرب مثال آخر، تعالى كده فضلت الشيخ هيقف على الباب المسجد، يقول: إيه يا أخوانا أريد أكثركم طاعة وخشوعا وخشية لله أن يخرج إلي الآن. يعمل إيه؟ كله يجري على الشيخ. أريد أن يخرج إلي أكثركم ذنوبا. من يخرج؟ هذه كارثة، هذه كارثة. دائما أقول، يعني هذا أريد أن أقوله في كل مكان دائما حقيقة، لأن عيبنا الكبير، أقول يا فلان أنت مخطئ، يا فلان أنت بما أشير إليه؟ بسبب، بإصبع واحد. كم إصبع يشير إلي أنا؟ انظر، يعني أنا كم عيب فيا بالنسبة لك؟ أضعاف عيوبك. لكن للأسف أتعامى عن عيوب الكثيرة ولا أرى إلا العيب الوحيد الذي عندي. يوم أن أصلح أنا عيوبي سوف تمر الدنيا كلها وعمري كله وما زالت في عيوب. علي زين العابدين بن الحسين يطوف حول الكعبة فيلاقيه رجل صفيق بذيء اللسان بدون معرفة سابقة، ولا يعرف من هذا، ولا يعرف أن من آل بيته ولا شيء. فتحرش بعلي: يا فاسق، كده من باب لطف. قال علي: جزاك الله خيرا. يا فاجر، قال له: أكرمك الله. يا منافق، قال له: بارك الله فيك. الرجل اللي عمل ايه؟ ما يعرف يرد، فمشي. فنادى عليه علي: يا هذا، نعم، اخبرتني عن 3 صفات سيئة في فقط، وانا عندي من الصفات السيئة كثير، اتحب ان اخبرك بها؟ فقال الرجل: والله اشهد ان هذا ابن رسول الله. مش ممكن ده يكون الا من ايه؟ من اهل بيت النبي، سبحان الله العظيم. يعني يا اخي، كثير منا من اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، ويبتدي يلف ويدور: لا لا، اصل القضية مش كده، اصل الحكاية انت مش فاهمها. سبحان الله يا اخي، يا اخي اقبل النصيحة، قل له جزاك الله خير. طيب بلاش دي، انظر الى المصلين انفسهم. الشيخ يقول ايه؟ استقيموا يرحمكم الله. فتاخذ اخوك برفق كده صارع يا عمي، لين مع الرجل. جاءني رجل منذ 15 سنة، قال: يا سيدنا الشيخ، شرحت لنا في الفقه ان الواحد عندما يأتي يجد الصف مكتملا يسحب واحد من الصف ليصلي بجواره في الصف الثالث. فلما دخل رجل شعرت انه يصلي وحده ولم يسحب احدا منا، رجعت انا لكي اصلي بجواره، فاذا به ياخذ مكاني. لا اله الا الله، فلي واحد متنحى عن المكان، قال: اخش انا. سبحان الله، حتى في الصلاه، لان هذا لم يتربى على يد علماء، ولم يجلس بين يد العلماء، ولم يذهب الى المساجد، فراى شيء غريب. قال: الله، هو رجل متخلي عن موقعه، اخذ انا الموقع. سبحان الله، من باب يعني الاستثمار. هذا جهل بالفقه، انسان لا يدرك معنى. فرجل يعني بيعيب يقول يعني بيعلم الناس يعني مع الفقه الايه؟ الحس الاسلامي، الروح، بحيث انك يعني لا تصلي وانت في قلبك شيء على مسلم. سبحان الله العظيم، بالعكس، حتى ان اطال الامام، يا ريت يطيل الامام، فيطيل يا سيدي. في ايه؟ كان عمر رضي الله عنه، وكان ابو حنيفه ايضا، يصلي في الصبح، صلاه الصبح، بالمئة الاولى من البقره وبالستين التي تليها في الركعة الثانية، ويقول: أمرنا أن نخفف بالناس. بالله عليك، لو أنت صليت وراحت زي كده تقول: يا سيدنا الشيخ، هو أنت نسيت قل والله أحد؟ ومالها إذا جاء نصر الله والفتح؟ ما هي سورة. لكن ليه؟ لأن ليس عندنا لياقة إيمانية زي اللي ما عندوش لياقة بدنية. لو أردنا جميعا أن نجري حول المسجد 10 مرات لنمنا جميعا، وربما نقلونا إلى الإنعاش. ليه؟ لا، ما عندناش لياقة بدنية. لكن اللي عنده لياقة إيمانية ويطيل الإمام في يقول: يا سلام، يعني وددنا أن يطيل أكثر وأكثر، لأن رحمة الله تنزل على المصلي، ويقول الملك: لو يدري العبد بين يدي من يقف من فتل من صلاته. ولذلك قال لنا أهل العلم: اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. عايز ترجمة دي؟ وترجمة يعني واضحة؟ اشتغالك فيما هو مضمون لك. ليه النهار مشغول بالرزق والدنيا والشغل والحياة والدرجات والمال والزوجة والأولاد؟ اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك والعبادة والتقوى والاستقامة والأذكار وقراءة القرآن وصلة الأرحام وتعلم العلم، تقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انقماص البصيرة فيه. فوصل الأمر بالعلماء أن كان أحدهم يدعو الله ويقول: اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم أكن، اللهم كن لي كما كنت لي في المستقبل الماضي حيث لم أكن، كنت في بطن أمي. أي عمل كان يأتي إلي بالرزق، أي سعي كنت أسعاه وأنا في بطن أمي. ليس معنى هذا أن الإنسان يتواكل، أبدا، يتوكل كما يتوكل الطير. قال صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا، أي تتحرك وتذهب وتبني وتصنع وتروح وتجيء وتتعب ثم تتوكل على الله فيأتيها رزقها رغدا في كل مكان. مثل من يتوكل على الله حق التوكل كمثل الطير تغدو خماصا، تغدو يعني تذهب وتتعب وتتعب نفسها. فأنت تفرق الأسباب، نعم، ولكن مع فرق الأسباب هذه لابد أن يكون يقينك أن لن يأتيك إلا ما رزق الله لك أو ما كتب لك في وأنت في بطن أمك. ولذلك اشتكى جار للجاره العالم ضيق الرزق، أنا عندي 10 أولاد والرزق ضيق، ماذا أصنع؟ تبسم العالم وقال له: من كان عندك من أولادك من رزقه ليس على الله أرسله إليه. يعني عايز يقول له إيه؟ يا رجل استحي يعني كده، يلا من كان رزقه على غير الله بعتولي. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، هذا لا يملك شيء، سبحان الله. فالرزق مكفول في الأزل. قصة من قصص بني إسرائيل تحفظونها جميعا، تقال: ونحن إذا سمعنا عن بني إسرائيل فلا نصدق ولا نكذب، ولكن ما لم يعترض ويعارض الكتاب والسنة يجب أن نأخذ منه الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق الناس بها. نملة سليمان التي كلمتها سألها سؤالا: كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ قالت: حبتان من القمح يا نبي الله. يا سلام، سهلة، آدي يا ستي حبتين قمح وآدي القارورة، راح وضعها في القارورة وغطاها وقال لها استريحي، آدي الحبتين مدى ما تتعبي. عبرت السنة ومرة وعاد سليمان ليجد النملة وقد أكلت حبة وأبقت حبة. قال: يا نملة أتكذبين على نبي الله؟ تأخذ تموين أكثر مما تستحقه؟ قالت: لا والله يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لا ينساني أبدا فكنت آكل الحبتين، لما صار رزقي محصورا بين يدي قلت إنك مخلوق قد تنسى فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. فمن كان رزقه على الله يحزن، كيف يحزن الإنسان ورزقه على الله؟ رزقي على الله مدخول وأنا في بطن أمي، كتب للرزق. حتى اللص الذي يسرق لو صبر لجاءه المال الذي سرقه حلالا، ولكنه يستعجل. علي كرم الله وجهه ينزل من فوق فرسه ويدخل إلى المسجد النبوي، غلام 15 سنة كده، قال: أأمسك لك لجام الفرس يا أمير المؤمنين؟ قال: أيوة يا بني، نعم. فعلي وهو خارج من المسجد وضع يده في جيبه فجهز درهمين يعطيهما للولد الايه الذي أمسك اللجام. خرج علي وجد الولد سرق اللجام وترك الحصان بدون لجام، فقال: يا حسن يا بني، خذ واشتري لنا لجاما من السوق. ذهب الحسن وجد اللص يبيع اللجام بدرهمين، فبكى علي وقال: لو صبر لأخذهما حلالا. لكن هو الاستعجال، العجلة في أخذ الأمر، لأن الإنسان يريد أن يقيس الدنيا بقياسه هو. كلا، الإنسان يقيس الدنيا بقياس اليقين والتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف أجهز نفسي للقاء الله؟ السؤال الذي أسأله دائما: لو طرق أو دخل علينا الآن هب جدلا يعني أن ملك الموت قال هيا يا من تريد، من يذهب إليك؟ واحد يقول انتظر علي صلوات، انتظر علي دين، انتظر حتى أوصي أولادي، انتظر حتى أصلح ما بين المتخاصمين، انتظر حتى أحسن إلى زوجتي، انتظر حتى أبر أمي وأبي، انتظر 700 بند قد قصرنا فيها. طيب طالما ومتى يزورني ملك الموت؟ لا أحد يدري، لا أحد يدري. طيب إذا كان القضية أن ملك الموت سوف يأتي فجأة، ملك الموت سوف يأتي فجأة، فلماذا لا أعد نفسي للقاء الله؟ عد إلى بيتك اليوم، كما قلت في محاضرة الأمس، وأتي بورقة واكتب أبواب القصور التي هي عندك، أبواب التقصير، يعني بند الصلاة، انظر ما عليك من صلوات، انظر هل أنت خاشع في صلاتك أم مقصر فيها، انظر هل أنت تقيمها بنوافلها أم أنك مقتصر على الفريضة فقط، انظر هل أنت تصلي 5 فرائض إن شاء الله في بيت الله أن هناك وقت أو وقتين يمران في اليوم دون صلاة في صلاة الجماعة، انظر إلى قيمة الصلاة في حياتك، كيف ثمرتها في حياتك، هل تثمر لك خشوعا وتوكلا وصدق يقين مع الله عز وجل أم أنك بعد الصلاة تخرج كما كنت قبل الصلاة؟ هذا في بند الصلاة. تعال في بند قراءة القرآن، لا تظن أن تلاوة القرآن مندوب أو مستحب، تلاوة القرآن فرض، فقرأوا ما تيسر من هذا الأمر للإيه؟ للوجوب، الأمر للوجوب، وقال ربنا ورتل القرآن ترتيلا، هذا إيه؟ هذا أمر للوجوب، لا تظن أن القرآن من النوافل أن تقرأه هذه نافلة، أبدا، الحفظ ليس فريضة عليك، ولكن ترتيل القرآن كل يوم تجدد العهد مع الله عز وجل وتكتب أمامك كم في كم تختم القرآن. لما سئل الإمام الأعظم أبو حنيفة قيل له يا أبا حنيفة في كم تختم القرآن؟ فقال تقصدون في الصلاة أم في غير الصلاة؟ السؤال خطأ. قال يا سيدي طيب في الصلاة. قال تقصدون صلاة الليل أم صلاة النهار؟ القضية أكبر مما نتخيل، القضية أكبر مما نتخيل. فإذا القرآن ماذا تصنع معه؟ حتى أنت وأنت تقرأ القرآن يجب أن تضع ورقة بجوارك، هذه الصفعة فيها أمران، تلك الصفعة فيها 5 منهيات أو نهي أو نهيين، تكتب عندك وترى ماذا تصنع أنت مع هذه الأوامر، هل تأتمر بها؟ ماذا تصنع مع هذه النواهي؟ الدول والجماعات والهيئات تعمل عام للمرأة وأسبوع للمرور وسنة للمعوق وشهر اللي مش على الأكل، اصنع أنت لنفسك هذا المنهاج، قل هذا أسبوع الغيبة لن أغتاب أحدا ولن أسمح لأحد أن يغتاب أحدا أمامي، هذا أسبوع قيام الليل سوف أتعود على قيام الليل، الأول ابدأ ب10 دقائق ركعتين بعدين خلوه 1/3 ساعة وبعدين اجعلهم 1/2 ساعة وبعدين بعد ذلك اجعلها 1/2 ساعة قراءة قرآن ونصف ساعة صلاة ثم بعد اجعلها 2 ساعة وهكذا تتعود قيام الليل. يا أخي أنت إن عشت كما أقول دائما في هذه الدنيا نفرض جدلا 60 عاما ونمت كل يوم 8 ساعات نمت من عمرك 20 سنة تلت عمرك ما بقى لك إلا 40 يضيع منها 20 كمان في العمل وفي الأكل والشرب وفي الجوال وغير الجوال وفي المواصلات وفي الذهاب والمجيء وفي جلسة الأصحاب. ابحث عن ما بقي لك تحاسب عليه يوم القيامة أو يوضع عليك في ميزان حسناتك تجد الأمر ضاع منك عمرك سدى. وسوف نسأل عن شبابنا وعن أعمارنا وعن أوقاتنا، والوقت جندي من جنود الله يضعه الله في صف من يشاء ويبارك فيه وينزع بركته من يشاء، ومن علامات الساعة أن تنزع البركة من الوقت، لكن ربنا يبارك لأهل التقوى في أوقاتهم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا يا رب العالمين واجعلها في طاعتك يا أكرم الأكرمين. انظر إلى الخصومات التي بينك وبين الأهل، من قاطعته؟ العبادة لا تكون في الإسلام موسمية، نأتي في رمضان يصلي الناس بعضهم فوق بعض وبعد أن ينتهي رمضان يبحث الشيخ عن المصلين أين ذهب المصلون، سبحان الله ذهبوا مع رمضان، لا نريد أن تكون العبادة موسمية. المؤمن مرتبط دائما بشيخه ومرتبط بالمسجد ومرتبط بأشراف العلم وبالكتاب العلم وبالعلم وبالعلماء وبالكتاب الله، هكذا في معية الله عز وجل كي يحسن الاستعداد ليوم الرحيل. ثم انظر أمر آخر هو أمر المعاملات مع الناس، كيف تتعامل مع الناس؟ هل أنت بالنسبة للناس غذاء أم دواء أم داء؟ هؤلاء ثلاثة. في ناس لا أستطيع أن أستغني عنه كالغذاء، أهل العلم، أهل التقوى، الناس الذين أجلس معهم فأشعر براحة نفسية، هؤلاء غذاء لا أستغني عنهم ليل نهار. وهناك نوع كالدواء أحتاج إليه في وقت دون وقت، خال لك أو عم ذو حيثية أو صديق ذو مكانة تذهب إليه وقت الحاجة. وهناك نوع كالداء، هناك أحد يحب الداء المرض، هناك ناس كالمرض الذي يجلس معك فيحملك ذنوبا وسيئات، هذا ايه؟ داء يجب ان تستغني عنه، يجب ان تستغني عنه، تبعد عنه تماما. وتعامل الناس وتنزل الناس اقدارهم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لا احترم هذا لان له مال، لا احترم هذا لان له مكان، لا ابدا، انا احترم الناس جميعا نعم، ولكن انزل الناس منازلهم. كان علي يقول: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. هذا كلام يعقل؟ خطأ. يجب أن ننزل الناس منازلهم وننظر إلى الناس ونقول: هذا أفضل في نفسي، أقول هذا أفضل مني بكثير، من يدري، من يدري. الأمر الذي يليه وأنا أكتب في حيثيات حساب النفس هكذا: أين قيام الليل يا أخي؟ أين صيام النوافل؟ أين الاثنين والخميس؟ أين صلة الرحم؟ كل هذه التي الأمور التي سوف تجعل هناك سؤال هام: أين حق الإسلام وما يجب أن أقوم تجاه الإسلام به؟ كيف أحمل هم الإسلام؟ كيف أقدم للإسلام ولدا صالح؟ كيف أقدم بنتا صالح؟ كيف أقدم أسرة كما قال ربنا لموسى وهارون: اجعلوا بيوتكم قبلة؟ كيف تكون بيوتنا قبلة وقدوة لغيرهم؟ البيت الذي تجد أنه قبلة ترى فيه الرفق والسكينة والهدوء، والبيت الذي ليس فيه رفق وفيه والعياذ بالله الشيطان يتقافز هنا وتقافز هناك، بيت لا رحمة فيه لا بين الزوج والزوجة ولا بين الأولاد والأباء ولا بين الجيران والجيران. لكن لابد أن هذه المعايير كلها معايير استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عبد الملك بن مروان يمر مرة فرأى ازدحاما أمام بيته، قال: ما هذا؟ قالوا: ميت يجهزونه. قال: وددت أن أحضر. تفضل يا أمير المؤمنين. دخل فرأى طاووس بن كيسان يغسل الرجل، فقال أمير المؤمنين: وددت لو كنت غسالا أغسل الموتى وأكفنهم خير لي من أن ألي أمور المؤمنين يوما واحدا. فقال طاووس: الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. يعني لا نتمنى المنظرة ليه؟ لأن الإنسان يبحث عن رضوان الله عز وجل ويبحث عن طاعة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يا أخي جعل محلين للنظر، محل لنظر المخلوق ومحل لنظر الخالق. محل نظر المخلوق الوجه والهندام الخارجي، فأنت تحسنه كل يوم لأن المخلوقين ينظروا إليه، فلا تخرج بشعرك أشعث، وإنما تهذب هندامك وتلبس ثوبك ويكون نظيفا ومكويا وسبحانه ومنفردا وفي هيئة حسنة لأن الناس ينظرون إليه. القلب محط نظر الخالق. طيب المخلوق ينظر إلى وجهه ربما ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، لكن القلب كم ينظر الله إليه كل يوم؟ كل لحظة مطلع علي في كل لحظة. فيخشى العبد أن يراه رب العباد على معصية، فإذا نظفت محل نظر الخالق فلا يقع عين الله عز وجل أو لا يقع نظر الله عندما ينظر إليه إلا على الخير كله داخل قلبي، عندئذ أكون قد أعددت نفسي حقيقة للقاء الله سبحانه وتعالى. إن العبد في هذه الدنيا إنما هو ضيف عابر، والضيف لا يحمل هم الضيافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أعددنا أنفسنا للقاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا يا رب شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وبورك لكم في شيخكم، وبورك لكم في دينكم وأعماركم وأولادكم وأموالكم، ورزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات دار البلاغ.